السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا. الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا. وقد ذكرنا في بداية هذا الكتاب أنه رحمه الله لم يأتي بأحكام اللباس مرتبة، فنراه يذكر الأمور المستحبة في اللباس ثم يذكر بعدها ما يحرم من اللباس، ثم يعود إلى ذكر ما يستحب من أحكام اللباس. وانتهينا في لقائنا الأخير من الأحكام المتعلقة بالقميص من حيث أدابه وشروطه، وأهم شيء أطلنا فيه الحديث هو الإسبال في الثياب جميعها. فهو الآن يذكر أدبا من آداب اللباس، وهو ما يقوله المسلم إذا لبس ثوبا، لأنه رحمه الله في مجموع كتبه أو أبوابه ذكر 5 آداب. فبعد أن رغب في لبس الأبيض من الثياب، وقد مضى شرحه، ذكر ما يستحب من اللباس وهو القميص، وقد مضى شرحه أيضا. الآن يأتي ليذكر الترغيب في كلمات يقولهن المسلم عندما يلبس ثوبا. وسيأتي أيضا أدب رابع، وهو الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ثم يذكر أدبا خامسا، وهو الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب. إذن نلاحظ أنه رحمه الله ذكر آدابا مجموعها 5، وذكر أشياء تحرم على المسلم في لباسه. فقوله، نشرح بابه أو ما قاله في الباب: الترغيب في كلمات. والمقصود هنا بالكلمات هي الأدعية والأذكار، لأن الكلمات تطلق أحيانا ويراد بها ما يتكلم به الإنسان، وأحيانا تطلق الكلمات ويراد بها الأوامر. أوامر الله تعد كلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمامها صدقا هو في الأخبار، وتمامها عدلا هو في الأحكام، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ومنه قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هي ليست كلمات من جنس ما نتكلم به، ولكنها أوامر. وجاء تفسير هذه الكلمات في سنن النسائي الكبرى عن ابن عباس بسند جيد، قال سنن أو في تفسير قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: هي سنن الفطرة، هي سنن الفطرة، 5 في الرأس و5 في الجسد. وذكرها، يعني الله تعالى أمر إبراهيم بسنن الفطرة فأتى بها وأتمها. ومدحه الله في آية أخرى قال وإبراهيم الذي وفى. لاحظ تعظيم الله تعالى لسنن الفطرة. إذن فالكلمات تطلق ويراد بها ما يتكلم به الإنسان، وتطلق ويراد بها أوامر الله، وتطلق أيضا ويراد بها الأدعية والأذكار. ومنه قوله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات، والكلمات هنا هي الأدعية التي علمها الله تعالى لآدم كي يغفر له، وجاء بيانها في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي علمها الله وألهمها آدم، فقالها هو وزوجه حواء فتاب عليهما، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الشاهد أن الأدعية والأذكار تسمى كلمات، ومنه بعض الأحاديث التي جاء فيها تسمية الأدعية والأذكار بالكلمات، فمنها ما رواه مسلم من حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها. تلاحظون دائما مواقف نساء السلف في صلواتهم في بيوتهن، في صلواتهن أنهن يتخذن مسجدا يصلين فيه وهو الخضر، وهي في مسجدها. ثم رجع بعد أن أضحى، أي جلس في المسجد إلى غاية الضحى وهي جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات، يعني أربعة أذكار. أحيانا يراد بها الأدعية كما شفنا في كلام الله تعالى عن آدم، وأحيانا الأذكار. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أي أعدتها ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني أنت منذ صلاة الصبح إلى صلاة الضحى وأنت تذكرين الله، أنا قلت أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قال هي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات قلت ثلاث مرات تعدل ما يذكر الإنسان به ربه طوال هذه المدة من الصبح إلى غاية الضحى. والشيطان عندما أمسك به أبو هريرة عندما أراد أن يسرق من مال الزكاة، ماذا قال له الشيطان في المرة الثالثة؟ قال له دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، دعني أعلمك كلمات، ويقصد بالكلمات هنا آية الكرسي لأنها ذكر، فهي قرآن وذكر يتقي ويحترز به المؤمن من الشيطان. إذن الترغيب في كلمات أي في أدعية وأذكار يقولهن من لبس ثوبا جديدا. في هذا الباب ينبغي أن تلاحظ أمرين. الأول أن التقييد بالجديد لم يأتي في الحديث الصحيح إلا ما سنذكره زيادة على ما ذكره، يعني هو الحديث الذي ذكره ليس فيه أنك تأتي بهذا الذكر عندما تلبس ثوبا جديدا، بل كلما تلبس ثوبك تأتي بهذا الذكر الذي ذكره رحمه الله تعالى. إذن فتقييده بالجديد لا يدل عليه الحديث حديث الباب الذي سنشرحه الآن. والأمر الثاني فاته رحمه الله أن يذكر ما يقوله المسلم لأخيه المسلم إذا لبس ثوبا جديدا أو غسيلا، مو بالضرورة يكون جديد، حتى ولو غسل المسلم ثوبه لك أن تقول له ذلك الذكر. إذن هو ذكر فقط حديثا واحدا يقوله المسلم إذا لبس ثوبا، وفاته أن يذكر ما يقوله المسلم لأخيه المسلم. فما الذي يقوله المسلم إذا لبس ثوبا؟ فهناك ذكر يأتي به المسلم إذا لبس ثوبا جديدا، وهناك ذكر يأتي به المسلم كلما لبس ثوبه، كلما لبس ثوبه. فنبدأ بذكر الحديث الذي لم يذكره المؤلف، وهو إذا لبست ثوبا، اشتريت ثوبا أو أهداك شخص ثوبا ولبسته، فما الذي تقوله؟ ثوب جديد هو بالنسبة إليك. فقد روى أبو داود بسند الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، سطر على كلمات الحديث، إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا ماذا تقول؟ اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أي كسوتني إياه، فأسألك من خيره، في رواية الترمذي خيره، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يقول أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، أي إذا لبس ثوبا جديدا، سماه، يعني في الدعاء أنت تسمي كما في دعاء الاستخارة ويسمي حاجته، هنا كذلك تقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب، هذا القميص، هذا الرداء، هذه العمامة، تسمي ما رزقك الله. اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب أو هذا القميص. قال قال في عون المعبود: وصورة التسمية أن يقول: اللهم لك الحمد كسوتني هذه العمامة أو القميص، يعني ذكر رحمه الله كيف تسمي ما أسألك من خيره. قلت في رواية الترمذي أسألك خيره، وهي أعم وأجمع وأشمل، في رواية الترمذي أحسن، أسألك خيره وخير ما صنع له، وهو استعماله في طاعة الله، لا في الخيلاء ولا في العجب ولا في الإسراف ونحو ذلك، يعني لا تستعمل في الخيلاء والمباهات ونحو ذلك، هذا شر ما يصنع له اللباس. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، فتسأل الله خير الثوب وتستعيذ بالله من شره، لأن الثوب فيه خير، وهو الاستعانة به على طاعة الله تعالى، وفيه شر، وهو أن يلقي على الإنسان عجبا وخيلاء ومباهات كما سيأتي بيانه في بابه. هذا الذكر الذي يقوله المسلم إذا لبس ثوبا جديدا. أما الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى فهو لا يتعلق، إذا تأملت الحديث لا يتعلق باللباس الجديد كما بوب له، بل هو عام يشمل لباسك متى لبسته، وهو ما ذكره عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه أبو داود والحاكم. أعيد لفظ الحديث، يقول معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، هذا كنا رأيناه وشرحناه في مجالس الآداب الشرعية في ذكر آداب الطعام. ويهمنا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لبس ثوبا وأطلق ولم يقيد بالجديد، أي متى لبست ثوبك، وإنما وردت زيادة جديدا في بعض الروايات الضعيفة، في بعض الروايات الضعيفة وردت هذه الزيادة لكنها لا تصح، فيدل على أنه لا يتعلق بالثوب الجديد. هذا الذكر ما عندوش علاقة فقط بالثوب الجديد، عطفه على الطعام، فأنت كلما تأكل تأتي بهذا الذكر، كلما أكلت قلت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فكذلك الثوب، كلما لبست ثوبك قلت الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إذن يدل على أن هذا الذكر يؤتى به مطلقا إطلاق الحديث، ثانيا عطفه على الطعام، فلهما الحكم نفسه. فقال الذي يلبس ثوبه الحمد لله، وذلك لما تقدم وأطلنا في بيانه من نعمة اللباس، وأن الله عز وجل فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيل بهذا اللباس، فجعله أو جعل له غرضين عظيمين: أولهما يستر العورة، وثانيا جعله ريشا أي زينة، يواري سوآتكم ستر العورة وريشا أي زينة. إذن اللباس ليس فقط لستر العورة بل هو أيضا زينة. فهذه نعمة فضل بها ابن آدم، ينبغي له أن يحمد الله تعالى عليها. قال: من قال الحمد لله الذي كساني، وفي هذا نسبة تلك النعمة إلى الله تبارك وتعالى. فنعمة الإطعام ونعمة الإلباس منه وحده سبحانه وتعالى. يذكرنا هذا بالحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فأنت الآن عندما تقول هذا الذكر كأنك تطبق ما يقوله المولى تعالى في ذلك الحديث القدسي، كأنك تقول: الحمد لله إذن الذي أطعمني، والحمد لله الذي كساني. إذن شوف، فيه حمد الله ونسبة النعمة إليه، وهذا كاف. لكن مع ذلك شوف، الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بأبلغ الأشياء مع ربه، كان كافي يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا أو كساني هذا وانتهى، لكن زاد تبرؤا من الحول والقوة، كأنك إذ أوتيت هذا الطعام وإذ أوتيت هذا اللباس لم تؤته بقوتك وحيلتك وكسبك، بل هو المولى سبحانه وتعالى المنعم وحده. فقال، شوف زد تأكد كلامك، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. والحول يفسر بحسب المقام، وإلا فإن الأصل في الحول هو الحركة، تقول حال الشيء إذا تحرك. قال ذلك كثير من أهل اللغة كأبي الهيثم وابن منظور رحمه الله تعالى. قال أبو الهيثم في تفسير قوله تعالى أو في قول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: الحول من حال يحول إذا تحرك، تقول العرب حال الشخص أي تحرك. فكأن القائل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شو معناها؟ أي لا حركة لي ولا قوة إلا بالله. وهذا مناسب للمقام، لاحظ، يعني أنت الآن في نعمة، نعمة الطعام ونعمة اللباس، ليس كالذين تمردوا على الله كقارون وقومه الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، أنت الآن لا تتبرأ، أي إن هذا الرزق الذي جاءني من كسوة أو طعام إنما أوتيته من غير حول مني ولا قوة، أي لا حركة لي في ذلك ولا قوة. كما نقول في الأذان نكرر ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، إلا في حي على الصلاة حي للفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن استجابتك للنداء ومشيك استجابة للنداء ليس بحولك أي بحركتك ولا بقوتك، وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ لا حول ولا قوة إلا بالله مناسبة للمقام. وكذلك يكون معنى لا حول ولا قوة إلا بالله عندما تقولها عامة، هكذا قاعدة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة، هنا يكون معنى لا حول في دفع المكاره ولا قوة في جلب المنافع. إذن لا حول في الدفع ولا قوة في النفع، دائما هكذا لما تتأمل هذا الذكر لأنه مهم جدا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كنز تحت العرش، كنز تحت العرش، المسلم لابد أن يفقهها. فعندما تقول لا حول أي لا حركة لي في دفع مكروه ولا قوة لي في جلب منفعة، هذا هو التبرؤ الكامل والافتقار التام للمولى تبارك وتعالى. والثواب الذي يلحق هذا القول أو قائل هذا القول خاتمة الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، في هناك زيادة وما تأخر لكنها منكرة، هنا يقف الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب المدح، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، كاش واحد يحب المدح والحمد مثل المولى تبارك وتعالى. فلذلك إذا أحب الله تعالى الحمد رضي عن العبد فغفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ أقوال قليلة يسيرة يغفر لك بها ما تقدم من ذنبك. يؤيد هذا ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى إن الله ليرضى. لاحظ أنه دائما الله تعالى يقول في القرآن الكريم ورضوان من الله أكبر، يعني يذكر الجنة وسعتها يذكر نعيمها يذكر ما فيها بعد يقول ورضوان من الله أكبر. إذن لاحظ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها، هذا يرضى الله سبحانه وتعالى عليه لفعله، فناسب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فأعيد لفظ الدعاء، يعني إذا لبست ثوبا فتقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، هذا إذا لبسته مطلقا. إذا لبست الجديد فتقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه كسوتني هذا القميص كسوتني هذا الرداء، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذان ذكران فيما يتعلق بمن الذي يقولهما؟ يقولهما اللابس. الآن فات المصنف ما يقوله المسلم لأخيه المسلم إذا لبس ثوبا جديدا أو غسيلا، أحيانا في ثوب جديد أحيانا غسيل. فهناك ذكران أيضا، ذكران الأول ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال ثوبك هذا غسيل أم جديد؟ لاحظ السنة لما تشوف ثوب يعني ربما أحيانا يحدث هو ثوب لبسته من قبلك لغسلك إياه يظن الناظر أنه جديد، ثوبك هذا جديد أم غسيل؟ فقال عمر بل غسيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ليس جديدا بل غسيل. فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. زاد الإمام أحمد بن ماجه كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. تصور لو أن الله يجيب هذا الدعاء، البس جديدا وعش، تقولش البس، خلاص كنت تقول البس مش ماذا اخلط، اخلط جديدا، لا البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ورزقك الله قرة عين. الثلاثة الأولى مفهومة، البس جديدا واضح، البس جديدا وعش حميدا أي محمودة الخلق محمودة العاقبة حميدا مطلقا، ومت شهيدا واستجاب الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فمات عمر شهيدا. ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، وقرة العين هي الشيء الذي يفرح، الشيء الذي يفرح أي رزقك الله ما يفرحك في الدنيا والآخرة. وسمي الشيء المفرح قرة عين لأن هذا لأن معنى قرة مأخوذة من القر، وما معنى القر؟ هو شدة البرد، أي رزقك الله ما يفرحك حتى تبكي من شدة الفرح، ودموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة ساخنة، أي جعلك الله تبكي بكاء بدموع باردة. شو تفهم؟ تفرح ولا تحزن؟ تحزن. فهم؟ إذن هذا دعاء جامع ونافع لا ينبغي للمسلم أن يبخل به على أخيه المسلم. البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. فقال عمر رضي الله تعالى وإياك يا رسول الله، هذا جواب المسلم لأخيه المسلم، وإياك أي أنت كذلك تعيش حميدا وتموت تلبس جديدا وتعيش حميدا وتموت شهيدا، وأن يرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. هذا الذكر الأول. أما الذكر الثاني فهو ما رواه البخاري عن أم خالد بنت خالد، هذه كانت صغيرة في ذلك الوقت ولكنها عقلت شيئا فعله بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أم خالد بنت خالد قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، ثوب يعني فيه خميصة مثل القطيفة، القطيفة تلك سوداء، والثوب لا أدري لونه ربما في خضرة كما سيأتي فيه علم أخضر، وفيه قطيفة سوداء. فقال عليه الصلاة والسلام جابوله هذا الثوب، من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم. فقال ائتوني بأم خالد، هذا فيه تكنية الصغيرة كما كنا أخا أنس بن مالك يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا مهم في صنع شخصية الطفل، فإنك إذا كنيت الطفل أحس بشيء من الجد وأحس بشيء من القيمة أعطيته إياها. فلاحظ ائتوني بأم خالد وهي صغيرة، بالدليل فأتي بها تحمل، الناس قالت ائتوني بأم خالد تدخلي يعني بعصار، فأتي بها تحمل عادي صغيرة. فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال، لاحظ هاو الذكر، أبلي واخلقي، أبلي واخلقي يعني تقطعي، تلبسي وتقطعي، كما احنا نقول تلبس وتقطع. هل هذا دعاء بالشر أو دعاء بالخير؟ في الظاهر تلبس وتقطع، ليسك تفولي العبرة والمعنى أي أن الله تعالى يطيل عمرك حتى تلبس وتقطع، تلبس وتقطع، لأنك لو تلبس أنت هذا الثوب تخاف تقول لفلان لبس ثوبا واحدا، يعني لبسه عاش ومات، لأن الثوب يخلق مع الأيام، إذن فكانت مدة حياته هي مدة ثوبه. فهم؟ لكن هذا أبلي واخلقي أي تلبسين وتغيرين ويبلو هذا الثوب ولا تبلين. إذن كم كناية عن طول العمر، هكذا تقول هذا الدعاء كناية عن طول العمر. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه. وهذا سناه هذه باللغة الحبشية، هذا سناه أي هذا حسن، هذا سناه أي هذا حسن. هذه رواية تقول لأخيك أبلي واخلق، أبلي واخلق، فهم صح. فيه رواية أخرى تقول له، تقول له تبلي ويخلف الله، تبلي هذا الثوب يعني تعيش حتى يبلو ويخلف الله لك ثوبا غيره. هذا فيه أيضا شو معناه؟ كناية عن طول العمر أيضا. وهذه الرواية جاءت في سنن أبي داود. قال أبو نضرة رضي الله تعالى عنه قال، أو هذا التابعي أبو نضرة قال، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، تبلي ويخلف الله تعالى. إذن لديك ثلاث أدعية تقولها لأخيك المسلم: البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، أو تقول تبلي ويخلف الله، وتقول أبلي واخلق، أبلي واخلق. هذه كلها أدعية، والله تعالى قد أمرنا بأن نقول أحسن القول، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ولن تجد أحسن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأدعيته وأذكاره. هذا الأدب ذكره رحمه الله تعالى يتعلق أو هو من جملة آداب اللباس. أتانا بذكر يقوله اللابس، ونحن أضفنا ذكرا يقوله المسلم لأخيه المسلم. ننتهز فرصة ونذكر آدابا أخرى، لأنه هو قلت ذكر آدابا ستأتي، نحن هنا شرعنا في الآداب، فلنذكر بعض آداب اللباس. فنقول من آداب اللباس الإتيان بالدعاء، ومن آداب اللباس أيضا البدء باليمين، البدء باليمين في كلش. مثلا هذا له أكمام فتسبق اليد اليمنى، تدخل يدك اليمنى، فإذا نزعت الثوب تجعل اليمنى هي آخر شيء، تنزع تبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى، فلتبدأ باليمنى وتنتهي باليمنى. هذه السنة في كل شيء، في كل لباس، حتى السراويل إذا لبستها فتقدم رجلك اليمنى ثم تأتي باليسرى، فإذا خلعت تنزع تبدأ باليسرى ثم تأتي باليمنى. كذلك النعل، تنزع تبدأ باليمنى في اللباس، وإذا خلعت تجعل اليمنى آخرها نزعا. والأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عندها حديث عام بعدين نأتي بأحاديث خاصة. أما الحديث العام فقول عائشة تحفظونه، قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في كل شيء، في تنعله، لاحظ، والتنعل لباس، نقدر نقيس عليه اللباس، في تنعله وترجله، والترجل شو هو؟ مشط الشعر، وترجله وطهوره أي في وضوئه وغسله وتيممه، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. والعكس عند الخلع، عندما تخلع تبدأ باليسرى ثم تجعل اليمين آخرها نزعا، وهذا قياسا على النعلين بجامع اللباس، لأن النعال من جملة اللباس. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم، أي لبس النعل، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نص صريح في هذا، وقس على ذلك الجوربين قس على ذلك الخفين، قس على ذلك القميص والصراويل ونحوه. يقول الإمام النووي رحمه الله، كلامه طيب، يعطيك القاعدة المستمرة في هذا. قال في شرح صحيح مسلم: هذه قاعدة مستمرة في الشرع. شو هي القاعدة؟ تقديم اليمين في الشيء الطيب، ليس في الشيء القذر، في نزع القاذورات ونزع النجاسة، لا، إنما تستعمل الشمال. نحن نحكي في الأمور الطيبة. هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب، بدأ بلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب، حتى عندما تقص الشارب تبدأ بيمينك ثم تذهب إلى شمال، وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس. الحلاق لازم يبدأ باش باليمين، يبدأ باليمين لباس بهم، والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. ما في معناه أي في أمور العبادات والطهارة وغير هذا، اجعل اليمين في ذلك. وأما ما كان بضده أي عكس، كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والصراويل والخف وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. هذه قاعدة مستمرة في الشرع، إنسان يبدأ في اللباس باليمين، فإذا نزع يبدأ باليسار. إذن شفنا أدبين، شفنا الأذكار وشفنا التيمن في اللباس. ومن الأدب أيضا ما دمنا نتحدث عن النعال، والنعال من جملة اللباس، من الأدب ألا تنتعل قائما، لا تلبس أو لا تلبس نعليك، لا تلبس نعليك قائما. وهذا طبعا في النعال التي تحتاج إلى عمل للبسها، كالتي تدخلها تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جهد في إدخال. أما مثل هذه النعال التي ليس لها ما تدخل فيه كهذه البلايغ، هذه تعنى، هذه لا بأس بلباسها قائما لما سنراه من تعليل العلماء لذلك. المهم لا تلبس نعليك قائما، مثلا عندك نعل حذاء أو مثلا سبتية، نعل سبتية صندالة، هذه تجلس وتبدأ باليمين وتلبس، ثم تنتقل إلى اليسرى وتلبس، ثم تنهض قائم. هذه الأدب، الوقار والسكينة وغير ذلك. روى أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. هذا إذا كانت النعال تحتاج إلى قعود عند لبسها، عند لبسها تحتاج إلى قعود. أما إذا لم تكن تحتاج إلى قعود للبسها فلا بأس بأن لا يجلس. ما هي العلة في ذلك؟ ذكر العلماء كالإمام الخطابي قال: إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما، فأمر بالقعود والاستعانة باليد ليأمن غائلته، أي لئلا يقع. هذا يحدث أحيانا، إنسان يدخل يريد أن يدخل رجله في نعل تحتاج إلى قعود، ربما وقع فلا يأمن غائلته. والشرع ولله الحمد يضع كل شيء لئلا يؤذي المسلم نفسه، حتى أحيانا ترى بعض الأحكام يتبرأ المولى تعالى من العبد. لماذا؟ لأنه لم يحتط لنفسه، هذه النفس أمانة فالمسلم يحتاط لها، كما رأينا في آداب النوم، في آداب النوم الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام على ظهر بيت ليس له حجار، ما عندوش حائط يدور عليه، كما الذي نام على سطح البيت ما عندوش حائط، فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله، لأن الله أعطانا عهد أن يحفظنا. في تلك اللحظة عندما لم يحتط لنفسه برئت منه الذمة، أي لم يحفظه، لا يحفظه الله فيكيله إلى نفسه ربما وقع. فهذا لأنه قصر، فكذلك هنا نهى عن أن ينتهي الرجل قائما، فربما وقع فيؤذي نفسه. وذكر في تحفة الأحوذي عن بعض أهل العلم أنه قال: هذا فيما يلحقه التعب، هذا فيما يلحقه التعب في لبسه كالخف والنعال. تصور إنسان يلبس خفا قائما، مشكل يلبس خف قائما، هذا يقع لا شك. قال: في لبسه كالخف والنعال التي تحتاج إلى شد شراكها، التي تحتاج إلى شد شراكها. وقس على هذا، قس على هذا ماذا؟ الذين ربما يلبسون نعالهم ويتركون الخيط والسير، سير النعل يتركونه متدليا على الأرض، فهذا أيضا أظنه أولى بالنهي من هذا، لأنه هذا رواقف، هذا رواقف، يعني حتى لو وقع مش عايش رأل ولا شيء، لكن الذي يمشي فلربما وقع وقعة لا ينهض منها أبدا. فالإنسان يلاحظ يربط وهو يربي ولده مثلا، يربطه بالشرع، قال: يا بني، وتحدثه عن قيمة هذه النفس التي بين جنبيه يحافظ عليها، فإن بذلها يبذلها حيث أمره الله. إذن شفنا الذكر والبدء باليمين وأن لا ينتهي الرجل قائما. رابعا، ومن أدب اللباس أيضا ويلحق بالنعال أيضا، اليوم يوم النعال، ألا يمشي في نعل واحدة، ألا يمشي في نعل واحدة. هذا متى يحدث؟ يحدث إذا أضاع الإنسان أحدا عليه، يحدث، لا ضيع أحد نعليه، ضيع اليمنى أو اليسرى. ويحدث أيضا إذا انقطع أحد نعليه، ترك ماشي مثلا، تقطع أحد نعليه، تحمل واحد وتبقى ماشي بنعل واحدة. والدليل على النهي عن هذا أن الإنسان ما يمشيش في نعل واحدة ولو خطوة، ولو خطوة واحدة، هذا الشرع. سترى كلام أهل العلم، كلام السلف، تبهنا، سترى كلام السلف في هذا يبينون أن النهي عن المشي في نعل واحدة ولو خطوة واحدة. الدليل على النهي ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، راحت الحديث في الصحيحين: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. يحفهما أي ينزعهما جميعا، هذا إذا كانت البيئة طاهرة مثل الصحراء، ولا مثلا تربة، تكون في التربة تمشي هنا، خاش من السنة أن المسلم أحيانا، من السنة أن المسلم أحيانا يمشي حافيا، هذا فعله عبد الله بن مغفل وقال: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نحتفي أحيانا، تمشي حافيا لا بأس بذلك. صح هنا تستعملها لا يمكن، يعني تستعملها في مكان طاهر، تستعملها في مكان وسخ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليحفهما جميعا، ينزعهما معا، أو لينعلهما جميعا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا انقطع شسع أحدكم، الشسع هو ذلك الجلد الذي يدخل بين الفراش تاع النعل وما يتدوسه بنعلك، يعني الذي يمسك رجلك يجعلك جلد، جلد يمسك، تعرفه الشسع، هذا هو الشسع، الشيء الذي يدخل تحت الجلد ليمسك الحذاء أو النعل أو غير ذلك. إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يمشي في خف واحد. هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هي العلة في ذلك؟ ما هو السبب؟ هناك من العلل، هناك علة منصوص عليها، أي جاء النص فذكرها، وهناك علل مستنبطة، وهذا كله يدل على فقه العلماء. أما العلة المنصوص عليها وهي أن أولا أن فيه تشبها بالشيطان الرجيم الذي يمشي في نعل واحدة أو في خف واحد، فهو يتشبه بالشيطان الرجيم. الدليل على هذا ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ومعلوم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود، يعني أمر مقصود يتقصده المسلم ويخالف كل ناقص. الذي يقرأ الشرع يتضح له سبب الأمر بالمخالفة، القاعدة خالف كل ناقص. فالكافر تخالفه، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، لماذا؟ لأنه ناقص، ليس هناك أنقص منه. تخالف النساء لأنهن ناقصات على قول الدين، إذن فلا تتشبه بهن. تخالف تشبه بالحيوانات، وعندكم خطبة في هذا كاملة، تشبه بالحيوانات، يعني الحيوانات ترى الشرع ينهاك عن البروك كبروك الإبل، ينهاك عن اختلاس كاختلاس الثعلب، ينهاك عن التفات كالتفات الثعلب، ينهاك عن إقعاء كإقعاء الكلب، ينهاك عن نقرة كنقرة الديك. شو قال دجاجة؟ شو الدجاجة؟ دجاجة نقرة دك ماخص، هو الديك ما ولاش ينقر في الزمان تتحب راح كلش، نقرة كنقرة الديك، وافتراش كافتراش السبع، عندما السبع مو الأسد بالضرورة، كل عائلة السباع، الكلب والنمر والفهد والأسد، لا إذا سجدت ما تحطش يديك على الأرض. كذلك نهى عن إيطان كإيطان البعير، إنسان يتخذ مكان في المسجد يصلي فيه دائما الفريضة، مكان محجوز، هذا إيطان كإيطان البعير. تلاحظ من هذه السنة تجمعها تقول لماذا ينهانا عن التشبه بكل ناقص، نهانا عن التشبه بين ما نحن الآن فيه وهو الشيطان. فقالنا ما لا تمشي في نعل واحدة، لماذا؟ لأن الشيطان يمشي في نعل واحد. نظيره ما جاء في صحيح مسلم وسنن ابن ماجة واللفظ لابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. لكن إنسان إذا أعطى إنسان أو أخذ لا يأخذه إلا باليمين لأنه مبارك، أما الشيطان يأخذ بالشمال ويعطي بالشمال ويأكل بالشمال ويشرب بالشمال. كذلك ما رواه الطبراني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قيلوا قيلوا، أي ديروا قيلولة، أنت خرجت عليكم الله، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، سبحان الله قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، والحديث في السلسلة الصحيحة في الجزء الثالث. الآن تخالف طبعا قيلوا قيلولة الشرعية العربية باش حال 14 دقائق ربع ساعة قبل الظهر، هذه القيلولة. ترجع لابن الأثير ولا كلام ابن المنظور يقولك القيلولة هي الاستراحة وسط النهار قبيل الظهر قبيل الزوال، هذه هذه هي. احنا الزوج ما يرجع حتى الخمسة وينوض مشروع، ماذا يقولك قيلولة؟ هذه احنا نسموها دائما يقولون جعلولة ماشي ولا هيلولة ولا اي حد، المهم ماشي قيلولة، اي هذه قيلولة. يقول لك لاسياس يعني فرنسية، هذه استراحة فرنسية ليست لنا. القيلولة هي قبيل الظهر عشان يستقيم وينهض يستأنف نشاطه. إذن العلة الأولى شو هي؟ منصوص عليها شو هي؟ مخالفة الشيطان الرجيم. وهناك علة المستنبطة، العلة الثانية ذكرها الإمام اللكنوي رحمه الله، والإمام اللكنوي له رسالة ذكرها هو في شرحه للموطأ. اللكنوي حنفي، كيف يشرح موطأ مالك؟ كيف يشرح موطأ مالك؟ لأن موطأ مالك جاء من رواية محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رواه، إذن فهو يشرح لك موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. فلما كان يشرح ذكر هذه الرسالة سماها غاية المقال فيما يتعلق بالنعال، فذكر علة قال هذا النهي إرشادي، يعني يرشدك، يعني ما قالك موش نهي للتحريم، قالك هو نهي إرشادي لئلا يكون أحد الرجلين أرفع من الأخرى. تكي تمشي في نعل واحدة صير إحدى الرجلين أرفع من الأخرى فيكون سببا للعثار، تسقط ربما تعثر بسبب ذلك. هذا العلة الثانية، هذا صح يحدث. العلة الثالثة قيل لما فيه من قلة المروءة وقلة الوقار حتى يستقبحه الناظر إليه. تخيل واحد قاعد تصيب واحد ماشي بنعل الواحدة فهم، تستقبحه النظار وربما رموه بالخبل، الخبل في العقل والحمق، إيه ربما يتصلوا ثم مش فيجي الدور عاشي مسكين والله. تبهنا لذلك إنسان قال هذه علة يذكرها العلماء، قال صحيح في علة منصوص عليها، لكن الشيطان ما الذي يريده منا إذا تشبهنا به؟ ما هذا هو العلة، ما الذي يريده منا؟ يريد منا أن نقع، يريد منا أن يستقبحنا الناظرون فيستهجنون فعلنا، يعني يذهب هذا الوقار يذهب هذا الهيبة التي لك. وقيل بسبب الشهرة، لأن الذي يمشي في نعل واحدة يلفت الأنظار إليه، والشهرة ممنوعة كما سيأتي معنا، هذا لباس شهرة. وقال العلماء إن النهي عن ذلك ولو كان المشي قليلا، قلش يعني واش فيها، هي إنما هي خطوات، ولو كان المشي قليلا. ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم الاستذكار عن ابن سيرين، شوف ايش قال ابن سيرين، كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة. ابن سيرين يقول كانوا يكرهون فيقصد الصحابة، كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون ولا خطوة واحدة ولا خطوة واحدة. وذكر ابن عبد البر أيضا في التمهيد عن ابن القاسم عن الإمام مالك، شوف الإمام مالك سئل عن الذي ينقطع شسع نعله وهو في أرض حارة، في أرض حارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها؟ يبقى يمشي غير في واحدة حتى يصلحها؟ قال لا، ولكن ليخلعهما جميعا أو ليقف، ليخلعهما جميعا أو ليقف، يقف عليهما يقف لا يمشي. سبحان الله لهذه الدرجة، نعم يعني مشي بالضرورة يمشي، ينحي يوم الاثنين ويمشي في الأرض الحارة براسه كيفاش يدير، وإما يخلي لنا عليه يبقى واقف الناس قاعد جالس عليه وش بيك غير الخير إمام مالك وش تحبني استذكار. شوف الآن ابن عبد البر ماذا يقول بعدما ذكر قول إمام مالك. والله شوف يعني موقف العلماء قديما، علماء مش أي إنسان، وقص على موقف الناس اليوم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم شتان. شوف الإمام مالك كيف يقف منها، لا ليقف احنا فلسفة. يقول ابن عبد البر وهذا هو الصحيح من الفتوى، وهذا هو الصحيح من الفتوى الذي يدل عليه الأثر وأقوال العلماء، هذا هو الصحيح من الفتوى الذي يدل عليه الأثر وأقوال العلماء. إذن رأينا من جملة الآداب إلى غاية الآن ما يأتي به المسلم من الأذكار لنفسه أو لغيره. ثانيا أن يتيمن في لباسه كله. ثالثا أن لا ينتعل قائما. رابعا أن لا يمشي في نعل واحد. ومن أدب اللباس أيضا الاهتمام بطهارته ونظافته، وهذا كنا قد أشرنا إليه في حديثنا عن استحباب لباس القميص الأبيض. لماذا؟ لأنه يظهر فيه الوسخ فتسارع إلى إزالته، تبقى دائما نظيفا. فالاهتمام بطهارته ونظافته أمر مقصود. وقد مر معنا حديث مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. لازم تظهر نعمة الله عليك. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وش تفهم؟ أقره على ما قاله إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لذلك عندما نتحدث عن التواضع في اللباس قف موقف وسط، قف موقف وسط باش تجمع بين الأحاديث التي تحث على التواضع في اللباس وأحاديث تحث على الحسن والجمال. شو معناه؟ إذن البس ثوبا حسنا نظيفا طيبا، يعني قماشه جيد، شيء اللي يتقطع لك بالخف، لا، لكن دون المغالاة في ثمنه، تواضع. دون عوض من ما تشتري قميصين أو ثلاثة تشتري قميص واحد، لا. فهذا المقصود، التواضع لا يعني قبح الهيئة، لا يعني قبح الهيئة ولا بشاعة المنظر. التواضع أن تلبس شيئا حسنا نظيفا، وإلا فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما باسم التواضع لبسوا ولم يهتموا بلباسهم. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، شعث شعره قد تفرق شعره، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، كان شعره حطير ما يسكن به شعره. فرأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يترك ثوبه وسخا. نعم إن لم يستطع مش نقوله كالفقراء الذين لا يجدون إلا هذا الثوب، مش نقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيهم ورد ذلك الحديث أول الناس إجازة للصراط فقراء المهاجرين الدنس ثيابا الشعث رؤوسا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. سيأتي مزيد تفصيل هذه القضية سيأتي مزيد التفصيل في باب التواضع، ترك اللباس تواضعا. ومن الأدب أيضا المحافظة على المروءة في اللباس، زيادة على المحافظة على الشرع. عندنا الأمور التي نحافظ الشرع، خلاص تكلمنا ذكرنا ضوابط، سيأتي مزيد تفصيلها لاحقا إن شاء الله. لكن أحيانا شيء مباح لم يحرمه الله ومع ذلك هو ينافي المروءة، والمروءة لها دور، المروءة لها دور في شرعنا. لذلك ترون المحدثين كانوا يجعلون ميزان قبول الروايات ليس فقط ترك المعصية، شو وترك خوارم المروءة. هناك أشياء مباحة نعم، لكن المروءة تأباها، والمروءة أهل المروءة ينكرونها، والمروءة متعلقة بعرف الناس، ما تعارف عليه الناس أنه من المروءة. فمثلا أعطيك تأكل برا وتمشي مثلا، هذا من المروءة؟ هذا ليس من المروءة. ربما في بعض البلاد بل كنت تأكل في دارك مش من المروءة، عادي تأكل برا عادي، لكن في بعض المناطق ليس من المروءة أن يأكل إنسان وهو يمشي هكذا. فمراعاة اللباس، مراعاة المروءة في اللباس أمر مهم زيادة على الأمور الشرعية. فيكون المسلم معتدل الحال في لباسه، فيلبس وفيلبس ما يليق به من حيث السن، من حيث الجاه، من حيث القدر. ربما إنسان يكون شيخ ويلبس لك لباس الشباب، نافع المروءة، هذا ليس من الأدب في اللباس. أو شاب يلبس لباس المشايخ، شبه مثلا يلبس لباس المشايخ، هذا لا يليق، أنت تستهجن وغير تشوفه هذا عرض نفسه للكلام، سبحان الله، هذا عرض نفسه للكلام، فيجعله الناس محلا للسخرية والضحك، فسقطت مروءته. ومنه مراعاة ما زاد وما رغب العرف في ستره زيادة على الشرع. نحن نعلم أن الشرع جعل العورة ما بين السرة والركبة، نعم صح، هل يعني هذا أن تسير أمام الناس مكشوف الصدر مكشوف الظهر؟ هذا لا يليق. كذلك بقاء الناس في ديارهم أمام محارمهم من النساء، أخواتهن أو عماتهن، مكشوف الصدر مكشوف الظهر، هذا لا يليق أيضا. هذه أمور تطعن في المروءة. مع الأيام مع الأيام تذهب مروءتنا. قديما كان الإنسان يستحي أن يكشف رأسه أمام والده أو أمام عالم فلان، هذه يقولوا عليه شرح، حتى بدو الصدر بدو الظهر بقاء، هكذا كما يقولوا احنا تورسنيو أمام، يقول لكم وش فيها راني في دار، لا، كان شيء اسمه المروءة. إذن المروءة أشياء يقضيها عليك العرف الصحيح الذي لا يخالف الشرع. يلبس الإنسان ما يليق به بقدره بسنه، زد ويزيد في لباسه على القدر الذي أمر به الشرع في الستر، يزيد يراعي العرف في ذلك، وبهذا يكون قد تأدب في لباسه. إذن شحال ذكرنا من الأدب؟ 6 آداب، بقي ما سيذكره المؤلف رحمه الله، وإلا فإنه الآن ينتقل إلى باب آخر، وهو الترهيب من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف العورة. الترهيب من لبس الثياب الرقيق، من لبس الثياب أو النساء، من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف البشرة. مهم هذا، ربما نفتتح الحديث عنه ثم نتوقف.
الوقت ما جاء.
قال المؤلف رحمه الله: الترهيب من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف البشرة. وهذا باب انتقل به المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن اللباس الذي يحرم اتخاذه من أجل كونه يصف العورة أو يصف البشرة. وهذا الباب تلاحظون أنه يقصد به النساء خاصة، إلا أننا سنبين حكم اللباس الذي لا يستر العورة أو يصفها أو يشفها. بالنسبة للرجال أيضا، وذلك لأننا وعدناكم أننا نشرح تلك الضوابط التي ذكرناها، ضوابط تحريم اللباس ذكرنا 9 ضوابط، فكان من جملة هذه الضوابط كل لباس يصف العورة أو يحجمها أو يصفها فهذا محرم. فيكون نتطرق في هذا الباب في 6 مباحث. أولا نتحدث عن التعريف بالعورة ما هي، ثم بيان تحريم إظهار العورة، يعني ذكر النصوص ليتذكر كل من تذكر، ونبين بعد ذلك حدود عورة الرجل ما هي عورة الرجل، ثم ما هو اللباس الذي يحرم على الرجل من أجل العورة، ما هي ضوابطه، نذكر الأدلة على ذلك، ثم نتحدث عن حدود عورة المرأة، ثم شروط لباس المرأة. فلا بد من ذكر هذه المباحث 6، ثم نشرح هذه الأحاديث المذكورة. وطبعا نقف عند هذه المقدمة فقط، لأن الحديث سيطول في التعريف بالعورة وذكر النصوص التي تحرم إظهارها. قلت نصوص محرمة لإظهار يستفيد منها المسلم ليتذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، زد ليثبت على هذا الصراط الذي وفقه الله تعالى لاتباعه، فإنه في موسم يكثر فيه إظهار العورات كما لا يخفى عليكم، فهو يثبت ولله الحمد أنه على خير وعلى هدى وعلى دين. ثالثا أيضا ليعلم الإنسان غيره بهذه النصوص، عندما يجد هذه النصوص يجد ما يقنع به الآخرين ويعظهم به. ربما تجد سبب رابع، القاعدة المعروفة كلما حرم على البالغ يحرم على الصغير، كما نقول يحرم على الصغير مو هو الذي يأثم، ولكن يأثم لكن وليه هو الآثم. فعندما نتحدث عن الإسبال محرم على الكبار، نعم، وأيضا ينبغي تعاهد الصغار فيه من الآن، يا بني لا تسبل ثوبك فإن الله لا يحب المسبلين، طبعا تتعاهده، مش تروح تضربه ولا تزجه، لا التي أحسن، دائما تعلمه بالتي أحسن، بالتي لماذا؟ لأنه غير مكلف وأنت تعلمه بالتي هي أحسن. لذلك هذه النصوص سنذكرها من أجل هذا الغرض، ثم نتحدث عن حدود عورة الرجل وما يحرم من اللباس من أجل ذلك، يصفها أو يحجمها أو لا يسترها. وهذا يقول في بعض الأحيان ألبس سراويل طويلة فأكفته ليصير فوق الكعبين، فما الحكم في الصلاة حيث إن الكفت منهي عنه فيها؟ ولقد قيل إن الكفت منهي عنه في الصلاة هو الخاص بالأيدي ولا تدخل الرجلان. أن نتكلم أن نقرأ السؤال دون أخطاء نحوية، وإلا كان قرأ كما كتبته ما نقدرش نقرأ خطأ. مرة واحد اسمه عثمان العيسى، هذا بالشام، يحب اللغة العربية درجة لا تتصور، فأعطي منبرا في الإذاعة، يدير حصة إذاعة، تكتبها القصة اكتب اسمه، أعطيك العنوان تاع الإذاعة، ماشي، يدير في الإذاعة حصص في تعليم الناس اللغة العربية وتصحيح الأخطاء. مرة غاب عن الحصة شي 3 مرات أو 4 لا أدري، فسئل لماذا غبت عنا يعني، فقال والله لقد هجم علي قطع طرق، يعني ناس هذا برا، فضربوني وشوفوا الكمادات التي علي، خير إن شاء الله. قال والله ما كان ضربهم أشد علي من لحنهم. فقد كانوا يقولون خشوا نهاهم صابهم يتبلاوا امرأة فنهاهم راحوا لي الضربون يقولوا له شو بدك فيني شو بدك فينا. وفي اللغة العربية لا تدخل نون الوقاية على في وبي، فهم؟ لا تدخل نون الوقاية تقول عني ومني، بس عم تقولش فيني، تقول فيا بيا، قولش بيني، فهمناها. فهم صاروا يقولون شو بدك فيني شو بدك. قالوا والله هذا اللي ألمني، ما ألمنيش الضرب. فكذلك احنا ما تستطيع أن تقرأ، عليش. على كل حال كفتك لا يخلو من أحد حالين على حسب الأقوال هذه. فإن كان منهيا عنه الكفت فهو للكراهة، والإشبال للتحريم. فأنت تفعل شيئا مكروها لدفع شيء محرم، ماشي. شيء ثاني، القول بأن الكفت خاص بغير الرجلين هذا قول قاله بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر، لكن ما هو مستنده والله لا أستحضر ذلك، لا أذكر. أنا أذكر أنني قرأت له ذلك أنه ذكر عن بعض التابعين، لكن حتى لو جاءك التابعي الآن دخل وقالك الكفت خاص لا يشمل الرجلين، مش قولوا له بارك الله فيك، صح الدليل، مفهوم؟ العبرة بالدليل الذي يأتي به، والله أعلم، لا أدري. وهذا يقول ما الفرق بين الألوهية والإلهية؟ لا فرق، لا فرق بين الألوهية والإلهية. عندما تقرأ تقول أله يأله إلهة وألوهية وإلهية، عادي، مصادر واحدة لمعنى واحد وهي العبودية، مفهوم؟ إذا ما فيش فرق. ويقول هل صحيح أن هناك أحاديث صحيحة تنص على أن الطائفة المنصورة ببلاد الشام؟ نعم، يحمله العلماء حديث معاوية بن أبي سفيان لا تزال طائفة من أمتي، يبدأ الحديث من يريد الله به خيرا فقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطن، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فقيل أين هم يا رسول الله؟ قال هم بالشام، هم بالشام. فيحمل هذا على أحد موطنين، في ذلك الوقت كانت عاصمة الدولة الإسلامية هي الشام، ومعلوم أن تاريخ الدولة الأموية حافل صحيح، ما فيش دولة ليست لها أخطاء، لكن أحسن دولة بعد الخلافة الراشدة هي دولة بني أمية. وللأسف استطاع الشيعة من خلال مؤرخيهم كالمسعودي صاحب مروج الذهب والعقد الفريد ومعاصرين جورج زيدان وغيرهم، استطاعوا أن يحرفوا التاريخ المشرق لهم، فصوروا تاريخ الدولة الأموية بمثابة سواد في سواد، وهذا في الحقيقة خطأ وظلم وجور. وإما يحمل على آخر الزمان، لأنه كما جاءت الأحاديث، وقرأ كتاب فضائل الشام بتحقيق شيخ الألباني رحمه الله، يذكر فيه أنه في آخر الزمان يكون فسطاط المسلمين هو الشام، وواضح يتضح لك هذا جيدا في المهدي. أين يكون في آخر الزمان؟ يكون بالشام، فلسطين. وعيسى عليه السلام أين ينزل؟ ينزل بالشام بغوطة دمشق بباب شرقي، ويذهب إلى بيت المقدس حيث المهدي. إذن لها وجود في آخر الزمان. إذن إما أن يحمل على ذلك الزمان أو يحمل على آخر الزمان، يحمل على أزمنة متقطعة، لكن في آخر الزمان لا شك أنها فسطاط المسلمين. ما حكم بيع أثواب الشهرة أو بالأحرى الغالي الثمن؟ والله لا يمكن تحريم شيء، بيعها جائز. لماذا؟ لأن ثوب الشهرة لا يخضع، ما عندناش حاجة اسمها ثوب شهرة. ثوب الشهرة يتعلق بالشاري، هو الذي يأثم إن لبسه. فأنت الآن لو يجيك مثلا واحد هندي يشتري عليك لباس الهند، تبيعه ولا لا؟ يحوله يروح يلبسه في الجزائر مش دبر راسك. هذا لبس لباسا خالف به عرف بلدي. إذن هو الآثم. أختي جي هندي يعني شي جي هندي. واحد يجي يشيل لك لباس على الهند تتبيع لباس هند عادي هاك لباس الهند اللي يديروا هكذا ويديك حبسة حمراء يمشي واش دير له هذا. كل حال احنا نديروا له عفسه نديروا جزاء من جنس العمل نحكمه ونحرقه. قال انتم متى حرقوا احرقه. الشاهد انه لباس الشهرة ليس متعلق بالبائع يتعلق بالشاري. فهم كذلك السؤال الذي طرح من قبل ما حكم بيع الألبسة التي فيها إسبال. اللباس يباع طويلا والمسلم مطالب بأن يأخذ منه. هذا هو العرف. حتى الأقمصة هذا القميص الذي اشتريناه هذا القميص اشتريته أنت هاك لا تشتريه أسفل من الكعبين ثم أنت تأخذ منه أنت مطالب. فهم هذا إذا كانت السراويل مباحة. لكن إذا كانت السراويل غير مباحة كالسراويل هذه الجين المزبوطة هذه فلا هذه لا تلبس. تبانا هذا الحكم لا بد أن يعلمه المسلم. إنما يلبس سروال بنطال فضفاض ويلقي على عليه شيء لا يحجم عورته هذا لباس الذي يجوز. أما أن يلبس الإنسان سراويل يعني ضيقة فهذا شيء لا تبيحش على جل الإسبال تبيحش أصلا. فهم إذا قلت لكم ديك المرة هذيك عند السلف يعتبر قاشر يلبس هنا يدير هنا يلبس هاي تحطها في الصبان أنت. أما هذا يقول في الحصة الماضية قلتم بأن الصلاة بالسراويل غير جائزة. أنا ما قلنا هذا لا لم أقول هذا إنما ذكرنا التنظير. ونشوف أشهب بن عبد العزيز شو يقول أن الذي يصلي في السراويل العريضة يعيد ما دام في الوقت. وأنا عندما أدخل بيتي أنزع قميصي وأصلي في سراويل. الحجة ليست أنت يا أخي هذا فرضا. تصلي بالسراويل العريضة لا بأس لكن مكروهة. السراويل العريضة العريضة مكروه تصلي فيها. في سنة أبي داود نهى يعني عن عمر الخطاب نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بالسراويل لازم تجعل عليها قميص أو إزار أو رداء مكروه لكن ليست محرمة إذا كانت عريضة. لذلك أنت في البيت تجعل قميص تصلي به عادي ما فيش مشكل. حتى أبناؤنا نعلمهم هذا في البيت. قال وش راح دير نصلي تفضل البس قميصك. يعتاد هذا المسلم يعتاد ويعظم الوقوف بين يدي الله. أنت الآن راح توقف بين يدي الله شاهد المدير ولا الله أعلم وأعز وأكرم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة